نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر الأثير من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعث به أبو حجاج من اليمن، يسأل يقول: هل بول الطفل الرضيع نجس، وهل لمس عورته ينقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: أولا، الشق الأول من السؤال، هل بول الطفل الرضيع نجس؟ نقول تأصيلا لذلك عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل. رواه أبو داود. قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما. وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. رواه البخاري. من هذه الأحاديث نفهم حكم بول الطفل الرضيع، ولكن معه نفهم حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى بهؤلاء الأطفال، يجلس الطفل في حجره: فداه أبي وأمي. عليه فبول الطفل الرضيع يكفي النضح عليه والرش ما لم يتغذى بالطعام، فإذا بدأ يتغذى فحينئذ لا بد من غسله، ولا يكفي النضح والرش. أما بول الجارية يعني الأنثى، البنت الأنثى، فلا بد من غسله في أي حال، سواء تتغذى هي أم لم تتغذى. هذه الإجابة على الشق الأول، أن هناك تفريقا بين الطفل الرضيع والطفلة، فالطفل إن كان لم يأكل فإنه يرش على بوله، وأما الطفلة فإنه يغسل من بولها سواء أكلت أو لم تأكل، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. أما النقطة الثانية، نقض الوضوء من مس عورة الطفل، فنقول تأصيلا لذلك عن بصرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه ابن ماجه. وروى النسائي بسنده عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه النسائي كما قلنا، والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وعبد الرزاق ومالك والبيهقي وغيرهم. وروى الترمذي عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأم أيوب وأبي هريرة وعروة بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال الترمذي بعد أن ساقها: هذا حديث حسن صحيح. فعليه مس القبل أو الدبر صغيرا كان أو كبيرا ناقض للوضوء، كما سمعتم من الأحاديث وكما سمعتم من العلماء الذين نقل عنهم القول بوجوب الوضوء من مس القبل أو الدبر للصغير والكبير، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: إذا قلت لشخص حرام ما تدخل معنا، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب يا أخي السائل: هذه اللفظة كثير من الناس يطلقها في موضوع في أماكن كثيرة وفي مناسبات كثيرة أيضا، ولكننا نقول إن هذا محتمل لثلاثة معان: المعنى الأول الطلاق، والمعنى الثاني الظهار، والمعنى الثالث اليمين. فإذا كان يقصد المتكلم الطلاق فيقع الطلاق عند عدم الوفاء بما علق عليه الطلاق، وإذا كان قصد القائل الظهار فلا تحل له زوجته حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإذا كان القصد اليمين فحينئذ تجب كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. والحاصل أن النية هي المحور الذي يؤخذ به أحد هذه الاحتمالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فانظر في نيتك ماذا كنت تريد عند إطلاق هذا الكلام، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هذا السائل بداح السبيع يقول في سؤاله: كنت مسافر فصليت قبل صلاة العصر 20 دقيقة الظهر والعصر جمعا وقصرا.
الجواب: أولا أن ما فعلته صحيح، لأن وقت الظهر هو وقت للعصر، ووقت العصر وقت للظهر، فيجوز أن تجمعهما في وقت الظهر من أوله إلى آخره، ويجوز أن تجمعهما في وقت العصر من أوله لآخره، لأن وقت الظهر هو وقت للعصر، ووقت العصر وقت للظهر عند هذه الحالة. هذا هو أرجح الأقوال عند العلماء، وبه وعليه فصلاتك صحيحة، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل محمد حسين يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي دون أن أخبره بأنها زكاة؟
أخي السائل، كما هو معلوم تأصيلا لهذا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم 2 صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الحاكم وقال: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي على ذلك. فنقول أن إعطاءك الأقارب من الفقراء الزكاة هذا هو الأولى في هذه الحال، أولى من غيره لما ذكرنا من الحديث السابق. فللمزكي إن أعطى الزكاة لأقاربه أجران، أجر الصدقة وأجر الصلاة لما ذكرناه قبل قليل. وقد رأى بعض فقهاء الحنفية التفصيل في هؤلاء الأقارب فقال: والأفضل في الزكاة والفطر والنذور والصرف أولا إلى الأخوة والأخوات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأعمام والعمات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأخوال والخالات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى ذوي الأرحام، ثم إلى الجيران، ثم إلى أهل حرفته، ثم إلى أهل مصره أو قريته. هكذا جاء في الفتاوى الهندية من هذا التفصيل، ولكن الحديث عام في ذي الرحم، اثنتان صدقة وصلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يعطي ذوي أرحامه وبخاصة المحتاجين أكثر من غيرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا أحد الإخوة يسأل عن الاستماع إلى القرآن الكريم لمن كان جنبا.
الجواب يا أخي السائل، الجنب كما هو معروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. فالجنب ليس له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأنه كما قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب من دون مس المصحف ولا قراءة القرآن منه، يعني من المصحف، وبالله التوفيق.
هذا السائل علي الخالدي يقول في سؤاله، يسأل عن الاقتراض من البنك لإكمال ما تبقى من بناء بيته.
الجواب يا أخي السائل، إذا كان البنك سيقرضك بدون فوائد فذلك جائز بلا شك وهو إجماع العلماء، أما غير ذلك بأن يقرضك ويأخذ فوائد فهذا أمر لا يجوز حتى لو كنت مضطرا كما تذكر، وعليك أن تصبر حتى يتوفر لك المبلغ. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحرمات يا أخي حفظك الله لا تكون حلالا بالحيل، فالله لا تخفى عليه خافية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك ما توفي به بيتك من واسع فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل عبد الله من جازان يقول: أفتوني، أنا حرمت وطلقت، أني لن أقوم بعمل ما، وبالفعل لم أقم بذلك العمل، ما الحكم في الحالة هذه؟
الجواب أخي السائل، لا شيء عليك لأنك علقت الطلاق على أمر ولم تفعله. ولكن للفائدة نقول وليس جوابا على السائل، إذا كان الحلف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق، فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه كما قلنا علق الطلاق على أمر فحصل. أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه، فقال: وقد اختلف أهل العلم فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه كما في الصورة الأولى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن معه رحمهم الله أيضا وهو المفتى به إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف عليه كان عليه كفارة اليمين. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله: هل المئذنة هي التي تميز المسجد عن الكنيسة إذا كانت متصلة، وإذا كانت منفصلة فهل هي للكنيسة؟ يريد التفصيل في هذا الموضوع.
الجواب أن المئذنة تتبع المسجد إذا كانت داخل سور المسجد فإن حكمها حكم المسجد، أما إذا كانت خارية عن محيط المسجد ومستقلة عنه فليس لها حكم المسجد، إنما لها تصرف من يملكها، وبخاصة أن هناك في البلاد غير مسلمة أنه يكون بجانب المسجد كنيسة، فإذا كان المسجد وضعت له مئذنة فإنها تكون تابعة للمسجد كما هو معروف، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول يسأل عن التواصل مع الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بالمحادثة. يسأل.
الجواب أخي أو أختي السائلة، هذه الدردشة لا تجوز لما يدور فيها، لأنه كما قيل لي أن هناك دردشة بين اثنين ليس أحدهما محرما للآخر، وهي كما قيل لي أيضا عبارة عن كلام سيء ومغازلة فاضحة تؤدي لا سمح الله إلى أمور لا تحمد عقباها، وقد حرم الشارع الحكيم الفاحشة وكل وسائل تؤدي إلى ذلك. فإذا كان المقصود من الدردشة التي تسأل عنها هذا فهذا محرم كما هو واضح، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. إذن نختم بهذا سؤال معالي الشيخ، يقول فيه السائل قول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، يقول هل هو دعاء أهل الجنة وهل يجوز لنا أن نقول هذا أم هو تزكية للنفس؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، الحمد لله رب العالمين هذا ذكر لله تعالى، وهو حمد وتقديس لله جل وعلا، وذكر الله بالحمد مطلوب في كل وقت وعلى كل حال، والإكثار من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير له فضل وثواب جزيل، فعلى كل مؤمن ومؤمنة الحرص والإكثار من هذه الأذكار، فهي علامة الخير وقوة اليمين للإنسان. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات والأحاديث في فضل هذه الأذكار كثيرة ولله الحمد والمنة. وإذا حصل أن الإنسان انتهى من عمل أو من شغل وقال مثل هذه الجملة فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا من باب الذكر وليس من باب التزكية، فالله سبحانه وتعالى محمود في الدنيا والآخرة ومحمود على كل حال، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، وشكر ممتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. أذكر بهاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534700700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.